نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. وزير الخارجية الإسرائيلي: حق الكريش هو أحد أصولنا الاستراتيجية. نقاط حول ترسيم الحدود أمام الأمور الوطنية لن أتقاعس عن دعوة مجلس الوزراء للانعقاد. تجمع أفران المناقيش في الجنوب يعلن بدء نفاذ الطحين وبالتالي إقفال الأفران. وزارة الصحة توصي بالتزام الإجراءات الوقائية من كورونا وتشدد على أهمية اللقاح. في أوكرانيا ضحايا جراء قصف روسي استهدف مدرسة في دونيتسك. إيران تحجب كاميرتي مراقبة للطاقة الذرية بموقع نووي. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. دعا وزير دفاع العدو الإسرائيلي بيني غانتس لبنان إلى الإسراع في المفاوضات بشأن الحدود البحرية، وقال إن منصة كريش لن تضخ الغاز من المنطقة المتنازع عليها، مضيفا أن منصة كريش للغاز تقع في المنطقة الإسرائيلية وليس في المنطقة التي يتم التفاوض عليها مع لبنان. أما وزير خارجية العدو الإسرائيلي إير لابيد فقال إن حق الكريش للغاز هو أحد أصولنا الاستراتيجية، ونحن مصممون على الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لإسرائيل. في ملف الحدود البحرية الجنوبية أيضا، دعا الرئيس السابق للوفد التقني العسكري المفاوض العميد بسام ياسين إلى تعديل المرسوم 6433 فورا، متحدثا عن انتهاك آخر للحدود اللبنانية، وأشار إلى أنه غريب هذه السلطة التي تتفاجأ بما يجري بموضوع سرقة ثروة لبنان البحرية ومن ثم تعلم بها فقط عبر الإعلام. واعتبر ياسين بأن الأغرب أنها تسأل أين تقف سفينة الإنتاج FPSO، هل شمال الخط 29 أو جنوبه، وكأنها لا تعلم أن إنتاج النفط والغاز سيتم من كامل حق الكريش الذي يقع جزء كبير منه شمال الخط 29. أضاف ياسين أن الأغرب أن هذه السلطة ستتفاجأ بانتقال سفينة أخرى للحفر تدعى ستنا آيس ماكس، والتي تحفر حاليا في حق الكريش بمحاذاة الخط 29 وستنتقل للحفر شمال الخط 29 في الحقل عينه. وتابع قائلا: أنا أقول هذا كي لا تتفاجأ هذه السلطة كما تفاجأت بالخط 29 الذي كان موجودا في أدراجها منذ العام 2011. في السياق عينه، أشار الكاتب والصحفي الياس الزغبي في حديث لإذاعة الشرق إلى تخبط السلطة اللبنانية في قراراتها.
حتى الآن لم تحسم أمرها أي خط هو خط التفاوض وأي خط هو خط الحدود بين 23 و 29 وخط هوف وخط هوبشتاين. يعني هذه الدولة التي تخضع لإرادة غير إرادتها وقرارها الشرعي والسيادي مصادر تتخبط في خياراتها، لذلك نرى هذا التخبط ما بين إعادة يعني تأكيد على المرسوم 6433 أو عدمه، وخلفية كل هذا التخبط هو يعني موضوع سياسي بحت، بمعنى أن هناك من يبيع ويشتري في مسألة الحدود المائية والحقوق اللبنانية الطبيعية في النفط والغاز لتحقيق بعض المكاسب السياسية، رفع عقوبات هنا أو وعد بمسألة رئاسية هناك أو وعود بإعادة إنتاج المواقع السلطوية. كل هذه الخلفيات تتحكم بالقرار اللبناني بدءا من رئاسة الجمهورية وصولا إلى الحكومة.
اطلع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله أبو حبيب على الاتصالات الجارية في إطار معالجة قضية التحركات البحرية التي تقوم بها سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إنرجين باور قبالة المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها. وأوضح أبو حبيب أن الاتصالات الدبلوماسية جارية لمعالجة الوضع في انتظار مجيء الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين إلى لبنان. على صعيد آخر، اعتبر رئيس الجمهورية أن الثقة بالقضاء لا يجوز أن تهتز لأي سبب كان، وهذا يفرض بقاء الجسم القضائي بعيدا عن السياسة والانصراف إلى تحقيق العدالة وعدم الركون للضغوط من أي جهة أتت، لأنه متى اختل ميزان العدالة ضاعت حقوق المتقاضين وسادت شريعة الغاب. كذلك حيا الرئيس عون شهداء القضاء اللبناني في يوم ذكراهم في 8 من حزيران من كل عام، والذي كان رئيس الجمهورية أعلنه يوما لشهداء القضاء في العام 2018 خلال افتتاحه السنة القضائية. أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال جولة قام بها في مطار رفيق الحريري الدولي للاطلاع على التحضيرات الجارية استعدادا لبدء الموسم السياحي، رافقه خلاله وزراء الداخلية والأشغال والسياحة، إلى أن العمل في المطار يسير بأفضل ما يمكن. وردا على سؤال حول فقدان الكهرباء والمازوت من البلد، لفت ميقاتي إلى أن كل هذه الملفات مرتبطة بوزارة الطاقة، آملا أن يكون وزير الطاقة وليد فياض على قدر التوقعات في هذه المرحلة، ومؤكدا بأن السجال مع وزارة الطاقة أقفل. وفيما خص ترسيم الحدود البحرية، أوضح ميقاتي بأنه أمام الأمور الوطنية لن يتقاعس عن دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، وأكد بأنه ستكون لديه اجتماعات مع الرئيس ميشيل عون من أجل معرفة الخطوات الواجب اتخاذها في موضوع ترسيم الحدود. وحول توليه الحكومة في المرحلة المقبلة، أكد ميقاتي بأنه لا يضع شروطا على أحد، ويجب الإسراع بتسمية الشخصية السنية الطبيعية لتأليف الحكومة.
نحن عارفين الأوضاع وعارفين صعوبتها، ولكن رغم كل ذلك اليوم بهالجولة الأمتفية بحب أقول أني أنا مطمئن جدا بإذن الله أنه المطار ماشي من أحلى ما يكون، أنه نقول أهلا وسهلا بالضيوف اللي منتظرينهم أو أهل البلد المنتظرينهم بوطنهم الأول خلال هالفصل الصيف. وبرجع بقول طلبت من معالي الوزير إذا في أي ملاحظة أو في أي شكوى أو في أي خلل صار نحن بنكون كثير سعيدين أن نسمعه لحتى نعالجه بالوقت المناسب. نحن بتعرف أنه حكومة تصريف أعمال وبتصريف الأعمال أمور محصورة، ولكن أمام أمور وطنية أساسية لن أتقاعس أبدا بدعوة مجلس وزراء عند الضرورة، وأنا سأكون عندي اجتماع قبل نهاية الأسبوع مع فخامة الرئيس لحتى نشوف الخطوات اللازم تتأخذ. وهون أنا كمان منشدتي للجميع أنه نحن اليوم عند كل واحد عم يجادل خط 23 وخط 29. خط 29 أصلا من طرح هذا الموضوع كان في عنده جلسة بمجلس النواب وقال هذا خط تفاوضي. فنحن اليوم أنا شخصيا مني مستعد أني أقوم بأي عمل ارتجالي أنه لا سمح الله يعرض لبنان لأي مخاطر أو أخذ لبنان هيدا أنا مني مستعد شخصيا أني أخذ لبنان أو أعرض لبنان لأي مخاطر ولا بشكل من الأشكال. هذا الموضوع إذا تسمحوا لنا بروية عم ينحل بدبلوماسية عالية. أنا ما حكيت عن الاتصالات اللي عملتها لأني ما حبيت كمان أدخل بهالسجلات اللي عم بصير وهالكلام اللي عم بصير. ما بصير إلا مصلحة لبنان مأخوذة بعين الاعتبار، والأساس عنا نحن كمان نبلش استخراج النفط والغاز من مياهنا، لأنه هيدا بيعطينا نوع من الازدهار وبيعطينا رؤية مظبوط.
بدوره أعلن وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عن إطلاق مناقصة عالمية من أجل إنشاء المبنى الشرقي للمطار.
حتى نقدر ننافس المطار مع أقراننا في العالم أجمع، اليوم أنا بدي أعلن عن قرار صدر من مجلس الوزراء اللي هو تحت إشراف ورعاية دولة الرئيس مئاتي اللي هو المبنى الشرقي للمطار. اليوم نحن في صدد إعداد دفتر شروط لإطلاق مناقصة عالمية عبر إدارة المناقصات وفقا لاستدراج عروض وقانون المحاسبة العمومية لإنشاء المبنى الجديد الشرقي للحج والعمرة والزيارة واللو كوست كارير وتشارتر رحلات العارضة. هيدا بيوفر تقريبا المشروع قيمته 70 مليون دولار، هيدا بيوفر المئات من الوظائف، هيدا بيوفر مبنى جديد حنسميه إن شاء الله ترمينال نمبر 2.
أيضا من مطار رفيق الحريري الدولي أشار وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار أننا نتوقع أن يأتي إلى لبنان بين 10 و 12 ألف شخص يوميا، ليكون لدينا بحدود المليون سائح في الصيف. أما وزير الداخلية بسام مولوي فأكد من جهته أن الأمن في لبنان بحالة جيدة والصيف واعد.
بالنسبة لنا الموضوع الأمني، الأمن بلبنان بإذن الله بحالة جيدة. بالنسبة لعملية الخطف اللي ذكرتها، تم اكتشافها وإعادة المخطوف سالما خلال 3 أيام. بالنسبة لعملية خطف أخرى اللي هي قليلة، أقل من أصابع الإيد الوحدة، في منهم تمكنت القوى الأمنية مشكورة وبجهد ومتابعة إنها ترد المخطوف خلال أقل من 24 ساعة. أنا بدي طمن المواطنين وطمن كل الوافدين، مثل ما قال دولة الرئيس إنه جهات أمن المطار وقائد جهات أمن المطار عم يعملوا كل واجباتهم.
أعلن تجمع أفران المناقيش ومخابز المرقوق في الجنوب بدء نفاد مادة الطحين لديهم، وأن بعض الأفران بدأ بالأقفال فيما سيبدأ سواهم بالأقفال التام اعتبارا من نهار الجمعة المقبل. وناشد التجمع جميع المسؤولين والمعنيين والقوى السياسية العمل على تأمين مادة الطحين، مع العلم أن الطحين الذي سيستلمونه أصبح غير مدعوم. في هذا السياق اعتبر وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أن كل من يعلن أن أزمة خبز اليوم يضر بالصلح العام أو بالصالح العام ويخلق حالة بلبلة بلا طعم في السوق، وأوضح في حديث تلفزيوني أن المخزون يكفي لأكثر من 20 يوما، كما أكد أن هناك 20,000 طن مدعوم وموجود والمطاحن والأفران تستخدمه. كشف وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أن السياسة هي وراء تأخير تنفيذ الخطة التي تدعمها الولايات المتحدة لتزويد لبنان بالكهرباء عن طريق سوريا. وأوضح فياض في حديث لوكالة رويترز أن البنك الدولي الذي تعهد بتمويل المشروع يربط المشروع بنوع من الاجتهاد السياسي. أطلق الجيش الإسرائيلي في محلة بركة بعثائيل قبالة مركز رويسات العلم المحتل في مزارع شبعة أثناء قيام بعض المواطنين بقطف العكوب ولدى اقترابهم من الخط الأزرق نحو 40 رصاصة عليهم لترهيبهم من دون وقوع إصابات. هددت نقابة عمال ومستخدمي شركات المحروقات في بيان باللجوء إلى الطعن بجدول أسعار المحروقات في حال تأخير صدور الجدول، لما في ذلك من تأثير سلبي على حركة الأسواق والتسبب بفوضى عارمة وألحاق الضرر بالقطع، مشيرة إلى أن النقيب وليد ديب كان قد طالب وزير الطاقة والمياه وليد فياض والمدير العام للنفط بضرورة الالتزام في وقت ثابت ومحدد لإصدار الجدول، وذلك قبل الساعة 9 من يومي الثلاثاء والجمعة. في السرايا الحكومي استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، حيث قالت بعد اللقاء أن الزيارة هي لتقييم التطورات بعد الانتخابات، كما كانت جولة أفق حول الأوضاع والإصلاحات المهمة المطلوبة من البرلمان والحكومة القيام بها. تمت السيطرة على حريق غابة بطرماز للصنوبر البري في الضنية بعدما تواصلت الجهود لإخماده من قبل عناصر من الدفاع المدني وكبتها طوافات الجيش اللبناني. وكانت أعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في السرايا الحكومي عن تفعيل غرفة العمليات الوطنية لدى الوحدة لمتابعة الحريق. إلى ذلك انتقل وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين إلى المنطقة لمتابعة عمليات الإطفاء عن قرب. استغرب مجلس مطار نات الروم الملكيين الكاثوليك التمادي في تغييب الطائفة عن مراكز القرار في مرافق الدولة كافة، وآخرها حرمانها من رئاسة أي لجنة نيابية وازنة، بالرغم من أنها واحدة من الطوائف الست الرئيسية المؤسسة للكيان اللبناني. ودعا المجلس في بيان المعنيين في الدولة التعامل مع هذا الموضوع بروح المعالجة الإيجابية والميثاقية، وإلا سنضطر آسفين لعقد اجتماع موسع يضم إضافة إلى الأساقفة نواب ووزراء وقيادات الطائفة لاتخاذ القرار المناسب والدفاع عن الحقوق والوجود. أمل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في غضون الشهرين السابقين لانتهاء ولاية الرئيس الحالي بموجب الدستور، كما دعا في كلمة ألقاها في افتتاح الرياضة الروحية لسينودس الأساقفة في الكنيسة المارونية إلى تشكيل حكومة جديدة في أسرع ما يمكن.
وكوننا نجتمع على أرض لبنان الحبيب فإننا نصلي من أجل استقراره وخروجه من أزماته السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية والأمنية، فنرجو تشكيل حكومة جديدة بأسرع ما يمكن لتتمكن من القيام بواجباتها كسلطة إجرائية. كما نرجو أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في غضون الشهرين السابقين لانتهاء ولاية فخامة الرئيس الحالي بموجب الدستور، فيتمكن الرئيس الجديد من قيادة سفينة الوطن بحكمة ودراية وسط الأمواج الهائجة والرياح العاتية إلى ميناء الأمان.
التقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في القاهرة مفتي جمهورية مصر العربية الشيخ شوقي علامة، وتم التداول في أوضاع لبنان والمنطقة وتعزيز التعاون بين دار الفتوى في لبنان ودار الإفتاء في مصر. كما تم التأكيد خلال اللقاء على حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان وعودته إلى سابق استقراره وازدهاره. من جهة أخرى، قدم المفتي دريان خلال مشاركته في المؤتمر الذي تقيمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بحثا بعنوان تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة التطرف، وشدد المفتي دريان على أن لا مكان للتطرف الديني في لبنان لأنه نموذج للعيش المشترك الواحد بين المواطنين مسلمين ومسيحيين. صدر عن اللجنة الوطنية للأمراض الانتقالية في وزارة الصحة توصيات جديدة بعد ظهور العديد من المتحورات الجديدة لفيروس كورونا والتي تسببت بارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 في العديد من الدول، ونظرا إلى أن نسبة الملقحين بجرعتين من لقاح كورونا في لبنان لا تتعدى 45%، فإن أبرز هذه التوصيات هي التقيد بالإجراءات الوقائية من ناحية التباعد الاجتماعي وغسل اليدين والمسارعة إلى أخذ اللقاح في حال عدم أخذ أي جرعة منه حتى الآن، إضافة أنه على كل من تلقى جرعتين من اللقاح أخذ الجرعة الثالثة. كذلك أصبح بإمكان كل من مضى على تلقيه الجرعة الثالثة أكثر من 6 أشهر الحصول على جرعة رابعة من اللقاح من دون موعد مسبق من خلال خدمة الووك إن. كما شجعت الوزارة على تلقيح الأطفال من عمر 5 سنوات إلى 12 سنة. أكدت وزارة الداخلية الأوكرانية وقوع ضحايا جراء قصف روسي استهدف مدرسة ومبنى حكوميا في إحدى بلدات دونيتسك ما أدى لسقوط ضحايا، وأضافت الوزارة أن القصف دمر المدرسة بالكامل. يأتي هذا بينما قال حاكم منطقة لوغانسك أن القوات الأوكرانية قد تضطر إلى الانسحاب من مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية في شرق أوكرانيا التي تقصف 24 ساعة على 24 إلى مواقع محصنة بشكل أفضل. في سياق متصل، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود شاوش أوغلو في أنقرة إن موسكو مستعدة بالتعاون مع أنقرة لضمان أمن السفن المحملة بالحبوب والتي تبحر من المرافق الأوكرانية. حجبت إيران كاميرتي مراقبة تابعتين للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأحد مواقعها النووية وفق ما أورد التلفزيون الرسمي بدون تحديد الموقع. إلى ذلك، نقل تلفزيون العالم الإيراني عن مصدر مقرب من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية القول إن المنظمة ستعلن عن مواقفها الجديدة وآخر التطورات فيما يخص الاتفاق النووي بعد ساعة قليلة، وأضاف أن المواقف التي ستتخذها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بها. وكانت وكالة تسنيم للأنباء نسبت في وقت سابق اليوم إلى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي القول إن الوثائق المزعومة الواردة في تقرير الوكالة الدولية للطاقة تحرك سياسي يهدف لمواصلة ما وصفها بالضغوط القصوى على بلاده. وأضاف إسلامي أن طهران ليس لديها أي أنشطة نووية أو مواقع سرية وغير مدونة. على صعيد آخر، ارتفعت حصيلة الضحايا جراء انحراف قطار عن سكته وسط إيران إلى 17 قتيلا على الأقل وأكثر من 57 جريحا، وتفيد التقارير أن عدد الضحايا يمكن أن يرتفع بعدما خرجت 4 عربات من القطار المكون من 7 عربات عن مسارها في الصباح الباكر بالقرب من مدينة طبس الصحراوية. أفادت وكالة السودان للأنباء عن انطلاق المحادثات المباشرة بين الأطراف السودانية بتسهيل من الآلية الثلاثية التي تضم الاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيجاد والبعثة الأممية بحضور عدد كبير من القوى السياسية وغياب قوى أخرى. وذكرت الوكالة أن المحادثات تهدف إلى إيجاد حلول للأزمة السودانية والتوافق على كيفية إدارة المتبقي من الفترة الانتقالية. في الخبر الأخير أعلنت السلطات الألمانية أن سائق سيارة اندفع بها نحو مشاة في برلين وتم توقيف السائق، ولم يتضح ما إذا كان الحادث نتيجة خطأ أم أنه متعمد. وبحسب الأنباء الأولية فقد أدى الحادث لسقوط قتيل وثلاثين جريحا. كنت مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.